بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين باري الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين المصطفى الأمجد والرسول المسدد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين. صلى الله عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصين وابن فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين، صلى الله عليك وعلى الأئمة التسعة المعصومين بنيك، خصوصا إمام زماننا وصاحب أمرنا عجل الله تعالى فرجه، ما خاب من تمسك بكم من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما، يا غريب يا مظلوم كربلاء، أحلما أحلما وكادت تموت السنن بطول انتظارك يا ابن الحسن، وأوشك دين أبيك النبي يمحى ويرجع دين الوثن، وهذه رعاياك تشكو إليك ما نالها من عظيم المحن، فمذ عمن الجور واستحكموا بأموالنا واستباحوا الوطن، شخصنا إليك بأبصارنا شخوص الغريق لمر السفن، وفيك استغثنا فإن لم تكن مغيثا مجيرا، وإلا فمن سيدي يتنسى مصائب آبائك التي هد مما دهاها الركون، مصاب النبي وغصب الوصي وقتل الحسين وسم الحسن، ولكن لا مثل يوم الطفوف في يوم نائبة في الزمن في الزمان، غدا تقضى السبط في فتية، مصابيح نور إلى إذا الليل جان، تغسل أجسامهم بالنجيع وتدري لها الذاريات الكفين والكفين وأعظم ما نالكم فادحون له الدمع ينهل غيثين هجوم العدو على رحلكم وسلب العقائل أبرادهم من هجمة خيول العدا ولحدود المخيم دينات من هجمة خيول العدا ولحدود المخيم دينات طلعت من الخيمة زينب على التلوق صاحت يا ابو الغيرة عديل لو روحك الطيبة طلعت قاموا على وجهه وجروح قلب سايل قال ايش خبركم يا العدا عنكم الغيرة قاوضت خلوا الفواطم اعتنوا لي ترى مني تقربت ولكن الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال إمامنا الحسن المجتبى في تفسير وتأويل هذه الآية نحن الذين نعلم وأعداؤنا الذين لا يعلمون وشيعتنا هم أولو الألباب. وقال موسى بن جعفر عليه السلام في حق ولده الإمام الرضا أن هذا عالم آل محمد. في شهر رمضان ذكريات، لهذا في هذه الليلة سيتغير مسير أحاديثنا فيكون تحليلا تاريخيا، لأن التنوع تهفو له النفوس. شهر رمضان متنوع، يعني حتى في الأكلات متنوع، الحمد لله رب العالمين، فلهذا تهفو له النفوس. طبعا هناك ذكريات تاريخية مرت علينا، وفي هذه الليلة هم أكو ذكرى خاصة. هذه الذكريات تتعلق بمولانا الإمام الرضا سلام الله عليه، ثامن الأئمة صلوات الله عليه، رزقنا الله وإياكم زيارته وزيارة آبائه وأبنائه في الدنيا وفي الآخرة إن شاء الله شفاعتهم سلام الله عليهم. في اليوم الرابع من هذا الشهر ضربت، أو في اليوم الثالث ضربت فيه السكة باسم الإمام سلام الله عليه. في اليوم الرابع تزوج مولانا الرضا بأم الفضل، في اليوم الخامس تزوج، أو في اليوم السادس سكت أو أعطيت له ولاية العهد. ولاية العهد سيدور حديثنا في مقدمة وفي أمور ثلاثة. الأمر الأول، ما هي الظروف التي مرت ورافقت إمامة إمامنا الرضا سلام الله عليه، وما هي سمات هذه الإمامة؟ هل تفترق عن بقية الأئمة سلام الله عليهم أم لا، لها ظروف خاصة؟ الأمر الثاني، لماذا أعطى المأمون ولاية العهد للإمام الرضا؟ طبعا هناك أمور خمسة ربما نذكرها. الأمر الثالث، سنتعرض إلى قول بعض المؤرخين يقول بأن المأمون يختلف عن بقية حكام بن العباس باعتباره كان ذا ميل للعلويين، عند ميل إلى العلويين، ولهذا يتهمه بعض بالتشيع، يتهمه بأنه من المتشيعين لأهل البيت سلام الله عليه. فما هو صحة هذا القول؟ المقدمة، ولاية العهد ذات دلالات كبيرة وذات انعكاسات واسعة على حكم بن العباس، وكانت أن تخلخل الحكم العباسي، ثم لها انعكاسات عليه من على الناس. يعني ما مدى وعي الناس لهذه الخطوة؟ يعني هل أن الناس، يعني المسلمين، هل أن الناس تلقوها بالقبول؟ يعني قالوا أن المأمون مخلص ولهذا سلم الأمر إلى أهله وهم أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. من أجل هذا الآن مثلا نجد بعض المؤرخين مثلا يقول بأن الإمام الرضا، ليش سموه بالإمام الرضا؟ لأن المأمون ارتضاه لولاية العهد، وهذا غير صحيح لأمرين. الأمر الأول، لأن العامة والخاصة ارتضوا الإمامة، يعني كافة الناس، حتى قيل بأنه هناك كانت فرخ كثيرة ما عدا الواقفية فقط، وإلا البقية، حتى المسيحية، حتى النصارى، حتى اليهود، حتى الإبراهيمية، حتى هؤلاء كلهم قالوا بفضل الإمام سلام الله عليه وارتضوه، إلا الواقفية اللي وقفوا على الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه وادعوا بأنه هو الحج القائم عجل الله تعالى فرجه. كيف نحاكم هذه القضية؟ هل نستطيع أن نحاكمها؟ قضية تاريخية، والقضية التاريخية يا إخواني غير القضية القانون الطبيعية العلمية. الآن لو واحد يريد يطبق قانون نيوتن مثلا، أو قانون أو قاعدة أرخميدس، أو يضيف عنصر إلى عنصر كيماوي ينتج منه عنصر ثالث مثلا، هذه التجربة تطبق في كل زمان ومكان، لكن القضية التاريخية لابد تستحضر ماذا كل عناصرها. ولهذا احنا لما نقول التاريخ يعيد نفسه، ما مو صحيح، يعني التاريخ لا يعيد نفسه، وإنما أكو تشابه في الوقائع بين الماضي وبين الحاضر، يعني أن حكام الجور والظلم يستفيدون من الذين سبقوهم، مثل أنت ما تستفيد من العلماء ومن السابقين ومن الأئمة ومن الأنبياء، هم يستفيدون من جماعتهم الظلم، فيشوفون أساليبهم، شنو الأساليب اللي يستخدمونها، هم كذلك يستخدمونها ولكن بشكل آخر جديد. زين، الآن ندخل في المضمون الأول، متى تسلم الإمام الرضا لإمامته؟ تسلم وله من العمر 35 سنة، واستمرت إمامته سلام الله عليه 20 سنة. التفتوا إخواني،
أطول الأئمة إمامة إمامنا موسى بن جعفر. وقد واحد يتعجب يعني يقول الإمام صادق شلون الإمام صادق 30 سنة بينما الإمام موسى الكاظم 31 سنة. الإمام الرضا استمرت إمامته 20 سنة. زين، ما هي الصفات السمات لذلك الوقت ولتلك الإمامة؟ أولا السمة الأولى التي اختلف عن غيرها من الأئمة الإعلان الواضح الصريح الشفاف عن إمامته، مع العلم أن الظروف صعبة. شلون الظروف صعبة؟ كان الظرف حرجا وكان دمويا. يقول صفوان بن يحيى أحد أصحابه يقول: وكان سيف الرشيد يقطر دما من كثرة ما قتل من العلويين. الإمام سلام الله عليه جلس الإمام جلوسا بدون تقية، ولهذا أصحابه خافوا عليه مثل محمد بن مسلم وصفوان بن يحيى. دخلوا عليه قالوا ليه سيدي ومولاي الظرف صعب، فكيف أنت تتصدى للإمامة؟ فالتفت إليهم واستشهد لهم بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما حذره قريش، حذرته قريش من أبي جهل، قالوا: ما دام أبو جهل أنت ما تقدر تسوي شيء يا رسول الله، إيش قال النبي صلى الله عليه وآله؟ والله لئن أخذ مني ألها أبو جهل شعر واحد من رأسي فاشهدوا أني لست بنبي. الإمام الرضا قال: اشهدوا أن الرشيد لو أخذ مني شعرة من رأسي فلست بإمام. زيك هؤلاء الذين يحذرون الإمام هم أعلم من الإمام؟ مو أعلم من الإمام، بس أخي رفقا بالإمام، ولا وهم يأخذون بالأسباب الظاهرية لأمرين. الأمر الأول بطش الرشيد. أولا قتل سجن الإمام الكاظم، قتله سما. اثنين أنه نصب المشانق والمطامير والسجون. ثلاثة شرد العلويين من مكان إلى مكان، وتعرف ها مثل قاسم ابن الإمام موسى بن جعفر وغيره من أولاد الإمام، شوفوا متفرقين في كل مكان، في اصفهان تشوفهم، في قم تشوفهم، ها في العراق تشوف، في أي مكان نفوا عن عقر دارهم. أكثر من هذا ما تستطيع أن تتفوه بحبك لأهل البيت. إذا شكوا فيك بأنك محب لأهل البيت يا الله تقع عليك المصيبة. في واحد يسمونه شاعر يسمونه ابن هرمة ابن هرمة، هذا كان يمدح أهل البيت سلام الله عليهم، وكان يقول: ومهما ألام على حبهم فإني أحب بني فاطمة. بني بنت من جاء بالبينات والدين والسنن القائمة. ذات يوم كان يتمشى مع ولده في الطريق، فمر به رجل من السلطة، يعني جويسس سميه جويسس، قال لي: فلان؟ قال: نعم. قال: من القائل؟ ومهما ألام على حبهم فإني أحب بني فاطمة، بني بنت من جاء بالبينات والدين والسنن القائمة. وإذا به قال له قائل هذا القول: من صنع بأمه كذا وكذا، شتمه. ذاك الرجل راح، التفت الولد إلى أبي: أبتا، ألست أنت قائل هذين البيتين؟ قال: بلى. قال: لماذا شتمت نفسك؟ لأن أنت القائل شتمت نفسك. قال: لبني، أيهم أفضل، أنا أشتم نفسي أو يأخذني حميد بن قحطبة وهو ماذا رئيس السجون رئيس الشرطة لرشيد في بغداد فيقطع رأسي والصير انت بدون أبو ياهو أفضل.
قال ها فهمت
على بيتين بيقطعون رأسه. ولهذا كان الناس في ذاك الزمان يتملقون يقولون مر الخليفة على جسر بغداد. خلينا نروح شوي بغداد الآن الله يساعد الله يفرج عنهم إن شاء الله. وإذا مر الموكب وإذا واحد متظاهر واحد هذا بعد متجمهر هذا الآن يشوفون إن كان يصيدونه واقف عش يقول يقول يا خليفة الزمان لقد ظلمني أهلي وأنت خليفة الزمان ها يلا تعال خذ لي بالحق. قال له وماذا بأي شيء ظلموا؟ قال سموني علي سموني علي ظلموني. وصل الحد إلى التملق. فإذا أولا البطش. لهذا أيها المؤمنون بوك أكثر من هذا وجود السعات ضد الإمام سلام وخصوصا هذا عيسى ابن جعفر العباسي هذا يلتفت إلى الرشيد ويقول له بلغني أن الإمام يقوم بكذا وكذا وأنت أذكرك بيمينك حالف قاسم عند قسم والله لا أبقين من آل أبي طالب أحد يلا عليك بالإمام. فغضب عليه وقال أتريد مني أن أقتلهم جميعا يعني ما يبقى على وجه الأرض أحد منهم. فيدل على أن الوقت صعب جدا لكن الإمام أعلن إمامته. السمة الثانية أنا فيها نظرة هذه السمة. بعض يقول الإمام موه على الرشيد في إمامته. شلون موه ما أدري يعني سبحان الله. اشترى حمارا واشترى ديكا واشترى كلبا والحكي هذا حتى يقال أن هذا الذي يهتم بالحمار ويهتم بالديكة هذا ما لي شغل بالإمامة. فلما سمع بذلك جن جنونه قال هذا تعوه. هذا في الواقع يعني يجب أن نقف عنده. لو فعله غير الإمام ما يخالف لا. ولهذا البهلول رضي الله عنه بهلول ما كان مجنون يا جماعة لكن لما طلب منه الرشيد أن يدخل القضاء هو مو يريد يدخل القضاء يريد أن يفتي بجواز قتل الإمام الكاظم سوى هذا تصنع الجنون أخذ ياخذ له عصاية ويسويها مثل الفرس ويركب عليها مثل الجهاد فأخبر بذلك الرشيد فقال لقد جن جنونه أخبر بذلك الإمام موسى عليه السلام قال لا لقد فر بدينه ما جن الرجل ولكن فر بدينه يصير قاضي للرشيد. ولهذا ورد عندنا أيها المؤمنون القضاة أربعة ثلاثة في النار وواحد في الجنة. الأول من قضى بحق وهو لا يعلم أنه حق فهو في النار. من قضى بباطل وهو لا يعلم أنه باطل فهو في النار. من قضى بباطل وهو يعلم أنه باطل فهو في النار. ومن قضى بحق وهو يعلم أنه حق فهو في الجنة. قال له وش يورطني بالقضاء زي. السمة الثالثة أن الإمام جلس في المسجد النبوي وأخذ يدرس فاجتمعت حوله العلماء وقد عرفه الإمام قال عالم آل محمد ها نحن الذين نعلم وأعداؤنا الذين لا يعلمون. وكانت تأتيه الوفود من كل البلدان وانتشرت يعني النواة العلمية انتشرت بالكوفة انتشرت بالبصرة وصلت إلى سامراء وصلتها إلى المناطق الأخرى وصلت إلى اليمن الصفة الثالثة الرابعة أن الإمام سلام الله عليه قام بحركة نوعية ما معروفة عند الأئمة السابقين. الحركة النوعية شنو هي؟ أنه قام بجولات في بلدان الأمصار الإسلامية كما كانت معروفة عند الأئمة. الأئمة كانوا في مكانهم في المدينة، نعم، إلا في أيام الحج. أيام الحج يطلع الإمام الصادق سلام الله عليه وغيره من الأئمة فينصبون لهم خيمة، مثل الآن المرجع مثلا المرشد. فأي إنسان عنده سؤال يتعلق بالحج أو بغيره يقصدهم في تلك الخيمة. لكن الإمام سلام الله عليه لا، أولا أرسل وفودا إلى البصرة، قال لهم الإمام سيأتي فجاء. مع العلم البصرة موقفها ما كان موقف موالي، ثم إلى المناطق الموالية وعلى رأسها الكوفة. أرسل ماذا؟ أرسل من قبله رسول، وبقي هناك مدة إلى أن صارت قضية حرب الأمين، ها بعدها بعد الرشيد حرب الأمين والمأمون، انتصر المأمون على الأمين واستقر الحكم في مرو، يعني انتقلت الخلافة من بغداد إلى خراسان. هنا نجي إلى المضمون الثاني، ما الذي دعا المأمون بعد هذه الحوادث أن يجعل الإمام الرضا وليا للعهد؟ شنو؟ أولا لاحظوا أن الإمام، أن المأمون أرسل وراء الإمام واحد يسمون الرجاء، الرجاء بن أبي الضحاك، ومعه مجموع بلطف بعناية، ودخل على الإمام بلطف وقال له أنت مدعو، ومن تحب من أصحابك من أهل بيتك توديهم ها إلى دار الخلافة. ثانيا لما اجى الى وين؟ الى مرو، واذا بعد فتره بسيطه كلها تقريبا سنتين او اقل، واذا به يسلمه ولايه العهد، وهؤلاء يحرصون على ولايه العهد، لانه ولايه العهد معنى انتقال الخلافه منه الى ولي عهده، إما بحادث، إما بموت، إما بعجز مثلا، إما بجنون، الله يصيبهم إن شاء الله بالجنون، من يستجن واحد منهم يخل واحد ثاني مجنون ثاني، شلون يخلي الإمام سلام الله عليه؟ ما هي الأهداف؟ الهدف الأول أن هناك ثورات عارمة موجودة في المنطقة، فأراد أن يقضي على تلك الثورات ضد بني العباس. أول ثورة كانت في خراسان سنة 198 هجرية، وقام بها محمد بن إبراهيم العلوي. ثورة ثانية قامت في اليمن بقيادة إبراهيم ابن الإمام موسى الكاظم سلام الله عليه. ثورة في الكوفة بقيادة ابن طباطبا العلوي، ها، ومعه أبو السرايا. ثورة في مكة بقيادة الحسين ابن الحسن الأفطس الحسني. ثورة في البصرة بقيادة زيد ابن الإمام موسى الكاظم اللي يسمى بزيد النار لأنه أحرق كل بيوت العباسيين، يسمونه بزيد النار، وهذا إلى الإمام رضا له موقف معه، ولربما يعني ما دمنا نحن في هذا ربما نخصص ليلة من الليالي موقف الأئمة من الثورات. وأكو ثورات، شنو أهداف الثورات؟ أي ثورة يقف معها الأئمة سلام الله عليهم؟ كليهم مواقف ثلاثة، الآن مو موضع عرض ذلك، ربما نأخذ موضوعا مستقلا لنتكلم عنه إن شاء الله في الليالي الآتية. وفقنا الله وإياكم، صلوا على محمد وآل محمد. فإذا تهدئة الأوضاع خارجية، زين داخليا شلون؟ داخل البيت العباسي، أولا تمزق البلاط، ثانيا تفرقت كلمتهم، ثالثا قضية أحداث الأمين والمأمون هذه أثرت، فقسم صار مع الأمين وقسم صار مع المأمون، فصارت العائلة الحاكمة شنو؟ جناحين، جناح مع الأمين وجناح. حتى أقول لك يعني احنا ما نقول التاريخ يعيد نفسه، لا، نقول أن الحوادث تتشابه في كل زمن. زين، من الناحية الشعبية الناس تبرموا من هذا الحكم، حكم يقتل فيه الأخ أخاه خب كافي لتستولي على الحكم، أما أن يوصي بأن يبرد برأسه ثم يوضع رأسه أمامه، شو الشناعة هذه؟ لكن ما فيها، الملك عقيم، الملك عقيم. مرة واحدة قال واحد فوق المنبر: لو نازعني فيه رسول الله عن الرشيد لأخذت الذي فيه رأسه. قال: ما يصير، ما يصدر عنه هذا. شنو ما يصدر عنه يا جماعة؟ مو يزيد قتل الحسين لو إيش؟ نفس الشيء يعني، يعني هذا الرشيد أطهر من يزيد يعني؟ نفس الشيء، كلهم كلهم أنجاس. على كل حال، السيد الشهيد الصدر رحمة الله عليه له كلمة حتى احنا يخاطبنا فيها، يقول: لا تقولهم فقط هؤلاء، لأن الدكتاتور ما مقتصر على، لو أوتينا ملك الرشيد الذي يقول للسحابة أينما تمطرين ففي ملكي، لو أعطينا ذلك الملك هل أننا لا نقتل موسى بن جعفر؟ كلمة من مرجع عظيم من مراجعنا رضوان الله تعالى عليه. على كل حال، فإذا الهدف الأول هو تهدئة الأوضاع، وهذا طبيعي. الحاكم إذا شاف الأوضاع ها وشاف نقمة الناس عليه، شو يسوي؟ قال: والله تغيير وزارة، ويخلي لك واحد سيد علوي، سيد مجيد العلوي، ويخلي وياه مثلا ذاك مال وزير الصحة، ها يمكن الناس تسكت له. نفس الشيء هذا اللي سووها المأمور، سووها نفس الشيء. نعم. الهدف الثاني راجع إلى شخصية الإمام، يريد أن يضعف شخصية إمامنا الرضا. ولهذا تلاحظ وين مر به؟ أمر الرجاء بن أبي الضحاك أن يمر به على بلدان، على البصرة، من البصرة يروح لهواز، من لهواز يطلع إلى يزد، من يزد يروح إلى نيشابور، من نيشابور يروح إلى مرمر. هل تعلم أن هذه البلدان التي ذكرتها كلها كانت ناصبة العداء لأهل البيت، ناصبة العداء؟ نعم. لم يمر بالكوفة، ما وده صوب الكوفة، ما ودى صوب بغداد، ما ودى صوب طبرستان، ما ودى على طريق قم، لأنها كانت موالية. التفتت؟ كانت موالية لأهل البيت، ومع ذلك هذه البلدان التي مر بها الإمام سلام الله عليه بقت له ذكريات. في البصرة مشهد كبير، مقام كبير للإمام الرضا سلام الله عليه. في الأهواز مسجد صلى فيه الإمام الرضا وبقي ذكرى له. في يزد حمام اغتسل فيه الإمام سلام الله عليه فبقي مقدس. نيشابور هذه تمثل الحوزة السنية. أنا ما أدري، سبحان الله، يتهموننا يقول لكم أنتم فرس، أنتم ما أدري شنو، هم أمتكم كلهم فرس، يعني ما عندهم لا واحد عربي، كلكم فرس. هاي الحوزة نيسابورية، نيسابور، النيسابوري، اسمعوا النيسابوري، نيسابوري، نيسابوري. لما مر الإمام سلام الله عليه 20,000 طالب من السنة، من إخواننا السنة، طلعوا كل واحد بقلم، بيد قلم وعنده دفتر، ليسمع من الإمام سلام الله عليه.
مش لما شافه وأزاح الستارة سلام الله عليه أخذوا يبكون يضجون
يحبون أهل البيت.
ها إيه والله قال اسكتوا وعوه. قال حدثنا عن جدك حديثا. حديث واحد حدثهم بس هو هذا صمام الأمان يا جماعة. هذا الترمومتر إلا ما عنده ترمومتر ها إلا ما عنده صمام أمان وين يروح. حدثني أبي عن أبيه الصادق عن أبيه الباقر عن أبيه زين العابدين عن أبيه الحسين عن أبيه علي عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لي جبرائيل عن الله جل وعلا كلمة لا إله إلا الله حصني فمن دخل حصني أمين من عذابي يا مان الله. ثم أشار إليهم ثانيا قال ولكن بشرطها وشروطها وأنا من شروطها. إذن الهدف إسقاط الشخصية بس صار بالعكس. الهدف الثالث هدف سياسي عزل الإمام عن القواعد وعن الناس، ولهذا أول ما جاء الإمام ما خلوه في وين، مو مثل أبوه الرشيد أبو الرشيد ما عنده ذكاء كذكاء المأمون، أخبث هذا المأمون أخبث من الرشيد، كلما جاءت أم لعنت أختها ترحمون على الجد ترحمون على الأبول متكرفش ها وجاكم يا للإبن يلا يلا تترحمون عليهم لو ترحمون عليهم. على كل حال أخبث هذاك خلوه وين قال على كل حال اعطف على الكرخ من بغداد وابكي بها. هذا العظيم موسى بن جعفر ظنوا أنه إذا وضعوه في خان يعني معنى ذلك بأنهم ينقصون من قدره. روح شوف القبة العظمى شوف الهال مجد الشامخ. هذا المأمون لا ذكي خلاه في قصور الخليفة لويش في أمور أربع ثلاثة. الأمر الأول أن يراقبه ويتابعه ايش عنده من حركات. الأمر الثاني يعرف من الداخل ومن الخارج. الأمر الثالث محاولة دمجه في البلاط العباسي. دير بالك لا تدخل عليهم، تدخل مرة يبونك مرة ثانية تدخل، تدخل ثانية يبونك ثالثة، وإذا دخلت مرة ثالثة يبون يدمجونك بعد وياهم. وإذا ما تقبل يلا اطلع. ما صارت لك؟ صارت. نفس الشيء المأمون هذا. نعم. الهدف الرابع استكشاف نوايا الإمام سلام الله عليه. عنده رغبة في الملك والخلافة لو ما عنده رغبة وإلا مو بسيطة يا أخي. المأمون يجي إلى الإمام الرضا أنا أريد أسلمك الخلافة. قال أعيذك بالله من ذلك. شوف شلون الإمام أعيذك بالله من ذلك فإن كانت الخلافة قميص ألبسكها الله يجوز لك أن تخلع ما ألبسكه الله. الله ملبس منك إياها. وإن كانت ليس لك فكيف تعطي ما ليس لك. جواب العظماء جواب الحكماء. نعم. فلما رأى بأنه لا الخلافة كذا قال لا إذن نطرح عليه قضية ولاية العهد. فإذن المطلوب هو استكشاف نظر الإمام. أبى الإمام هدده. هنا يجي الهدف الخامس. قلت لك أنا خمسة أهداف. الهدف الخامس من المأمون أن يقول إحنا ليش نخليه ولي العهد نشركه في الدولة حتى إذا في الدولة سلبيات إذا في الدولة كذا نقص. يقولون منه هذا من دخل الإمام الرضا وصار ولي العهد خربت الأوضاع. نفس الشيء من دخل فلان في الوزارة الفلانية الشيعي هذا خرب لنا الأوضاع.
هو يريدون يخربوا الأوضاع وتالي يخلونها عليه. هو كبش الفداء. لكن الإمام ذكي، وإذا الإمام قال لي شوف أنت الآن أكرهتني بس أنا عندي شروط. قال لي وش الشروط؟ قال لا أنصب أحدا ولا أعزل أحدا ولا أغير رسما ولا شنه وأكون مشيرا من بعيد. لا تقول تالي الدولة فيها سلبيات وتخليها علي، أنا أصلا ما أتدخل في أمور الدولة.
يعني يعرف هذين كبش فداء، مو خلينهم لله، خلينهم يسوون كبش فداء، وإذا ساروا كما يريدون فبها وإلا سحقوهم.
وإن آخر شيء ما ذكره الدكتور أحمد أمين، والله الآن ما في وقت للرد على هذا الدكتور أحمد أمين، يقول أن المأمون أراد أن يسقط الرضا من أعين الناس. ليش؟ قال هاي لنا أئمة أهل البيت يدعون أنهم عدول وأنهم كذا وأنهم ورعون وأنهم إذا حكموا الناس حكموهم بالعاد ولكنهم في الخفاء يرتكبون ما يرتكبون، هذا كلامها. فأراد المأمون أن يثبت له، يقول خل هذا على الواقع، فرق بين الادعاء والواقع. الواقع يكشفهم، تالي بينكشفون للناس هايلين ها يعملون ما يعملون ولا يسيسون الناس بالعدل ها فيسقطون من أعين الناس. الله يبي يا أحمد أمين، ليش الحقد؟ إمامنا أمير المؤمنين ما حكم الناس، ما الذي رأى من أمير رأى الناس من أمير المؤمنين غير العدل؟ وهل علي سلام الله عليه في السرية ها أو في السر ارتكب ما حرم الله كما تقول؟ عشا. وثانيا لعلك تدعي أن الأئمة وقفوا أمام حكومات ظالمة، صح؟ هذا جرم لا يغتفر عندكم. وقفوا أمام أجدادك الأمويين وأجدادك العباسيين اللي عملوا ما عملوا ها؟ هذا إمامنا الرضا لما تولى ولاية العهد، هل ضبط عليه التاريخ أنه قام بما يسقط شخصه أمام الناس؟ أبدا. الأمر الأخير، هناك من يدعي أنه على تشيع. لا، أولا لو كان من الميالين للإمام الرضا لماذا سار به سيرا في البلدان المعادية؟ ليش ما سار في البلدان الموالية طبرستان بغداد كوفة قم؟ ثانيا لما أن قال له صلي صلاة العيد ها وخرجت الناس عن بكرة أبيها لتصلي صلاة العيد مع الإمام سلام الله عليه، وإذا به يرسل إليه لقد كلفناك شططا ويرجعه رهقا. لو كان محبا للإمام لماذا يرهقه؟ ثالثا لو كان ميالا إلى أهل البيت ها افرض الإمام الرضا ما حتف أنفه، ما نقول مسموم، ما تحتف أنفه، المفروض تكون ولاية العهد لمن؟ ولاية العهد للإمام الجواد سلام الله عليه، لماذا لم تعطيها إلى الإمام الجواد سلام الله عليه؟ ولهذا الإمام عرف ذلك لما صارت الأفراح والاحتفالات، رأى أحد أصحابه فرحان قال له ما لأراك فرحا مبتهجا؟ قال لأن بعض الحق قد وصل إليكم. قال لي إن الأمر لا يتم وسيكون قتلي على يد هذا الطاغي. وفعلا كان يدعو الله سبحانه وتعالى ها إن كان الفرج لي بالموت فعجل لي بالموت، وبقي بأبي ونفسي إلى أن دس إليه ذلك السم ويدخل عليه الشعراء، يدخل على الإمام الرضا سلام الله عليه وخصوصا دعب الابن علي الخزاعي، وينشده تلك القصيدة المعروفة تجاوبنا ها و
مدارس آيات خلت من تلاوة ومنزل وحي مقفر العرصات لآل رسول الله بالخيف منا وبالركن والتعريف والجمرات إلى أنها قبور بكوفان وأخرى بطيبة وأخرى بفخ نالها صلواتي وأخرى بأرض الجوزجان محلها وأخرى ببا خمر القاسم لدى الغربات وأخرى بطف النار بجنب النهر من أرض كربلاء معرسهم فيها بشط يفر توفوا عطاشا بالفرات فليتني توفيت فيم قبل حين وفايا وقبر ببغداد لنفس زكية تضمنها الرحمن بالغرفة قال ألا أضيف لقصيدتك بيتين بهما تمام القصيدة قال قل سيدي قال وقبر بطوس من مصيبة ألحت على الأحشاء بالحرقاء إلى الحشر حتى يبعث الله قائما يفرج عنا الهم والكرب أفطوس يا حدار ثوى واحد من أبناء فطوس يا حدار ثوى واحد من أبناء يا نازحا فطوس حي اللهم حي فرقت يا دهر الخنا عصبات الأمجد طيب حوت لابي وأرض الطيف لولا وبرض الغري منهم أساب الرئ وبغداد ومرض في طوس وديت إلى هنا ولا بلد اللي وفيها منهم رمو منهم ضحايا بكربلاء دفنا وبلا لكن أعظم مصيبة مصيبة المسموم في طوح يا نازحا في طوس حي اللهم حي وأعظم مصيبة مصيبتك موسى بن جعفر مرمي ثلاثة أيام فوق الجسر مجها من جثتك ذاب يفوح المساك لذفة والله حساف يا إمام ما حضرنا أنا أبشي على اللي عذب المامون المامون حالا كم قاب والله عهد لكن ما وفال ولا هجع حتى رديه الذات غال مأمون واشتن بالرضا يا رجس ويا قضى غريب وخراسان بغصته نفس الفداء لغريب في خراسان يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا وذليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بصاحب العصر وآبائه الطاهرين إلا ما كشفت هذه الغمة عن هذه الأمة، نصرت المظلومين، أهلكت الظالمين، حققت سؤل السائلين وطلب الطالبين، فرجت عن الأسرى والمسجونين، أرجعت المغتربين والمفصولين معززين مكرمين، شفيت المرضى والمجروحين سيما المنظورين، حفظت جماعتي الحاضرين سامعات وسامعين، تقبلت منا ومنكم ومن القائمين على هذا الفضل العظيم. إلى أرواح موتاهم وموتاكم وموتى المؤمنين والمؤمنات، وإلى روح السيد عيسى الكندي والحاج حسن بن يوسف والحاج عبد الحسن المخلوق، وإلى أرواح علمائنا وشهدائنا وخلطبائنا وصلحائنا. رحم الله من يقرأ الفاتحة قبلها الصلاة على النبي وآله الطاهرين. وصل وسلم على محمد وآله محمد.